من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المتأمل لما يحدث في العالم اليوم من النوازل والحوادث والفتن العامة سيدرك حتما كم هي الحاجة ماسة إلى معرفة التفسير الشرعي لما يحدث من هذه الحوادث والكشف عن ماهيتها وحقيقتها. ولا يمكن معرفة ذلك كله إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم والحكمة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال أهل التفسير، وهذا عام في كل ما يتعلق بالحروب وفيما يتعلق بسائر الوقائع الشرعية، لأن الأمن والخوف حاصل في كل ما يتعلق بباب التكليف. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يثبتوا، ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح. أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد عن مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يزيد الأمر خطورة أن هذه النوازل والحوادث والفتن العامة لم تعد كما كانت من قبل محصورة في بلد أو في قطر معين، بل أصبحت تأخذ بعدا دوليا وعالميا، تجاوز حدود الوطن والبلد الواحد إلى إلغاء الحدود الإقليمية لتصبح النازلة السياسية أو الحربية أو الاقتصادية أو الدينية أو الأخلاقية الواقعة في بلد ما كالغرب أو الشرق مثلا تصبح نازلة عالمية يتأثر بها ولها كل من بلغه خبرها أو شيء من غبارها سلبا أو إيجابا. من هنا تبرز الحاجة إلى التأصيل الشرعي للمنهج الصحيح في التعامل مع هذه النوازل. فإن عدم وضوح وجه الصواب في كثير منها عند كثير من الدعاة فضلا عن العوام لشدة غموضها وجدتها وما يحيط بها من ملابسات مما يؤثر سلبا على صدور الأحكام أو اتخاذ القرارات تجاه هذه النوازل. ومما يزيد الطين بلة كثرة الخوض في هذه النوازل والفتن من الجهلة وأنصاف المتعلمين ومن المتربصين وأرباب الشبهات والشهوات، لذا نجد تسارع الناس إليها وانبهارهم بها دون التثبت فيها وعدم ردهم لما فيها من إشكالات إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء وأهل الحل والعقد، فأفرزت هذه الآراء تصدعات جديدة وانقسامات عديدة في الصف الإسلامي، وأنتجت نوعا بل أنواعا من الفرقة والاختلاف والتحزب والشقاق. من هنا تأتي أهمية التحدث عن هذا الموضوع في مثل هذه المحاضرة بإذن الله، أقول مستعينا بالله. أولا، سنة الابتلاء. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم وهو أعلم بهم، ليتبين بعد الابتلاء من يثبت على الصراط المستقيم ومن تزيغ به الأهواء في المرتع الوخيم. فمن ثبت على الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح فذلك هو الناجي بإذن الله، ومن سلك طريقا آخر مخالفا لهم فهو الهالك. فإن الفتن أيها الإخوة خطافة تخطف كثيرا من الناس، إما بسبب الجهل وقلة العلم والتباس الحق بالباطل، وإما بسبب الهوى وضعف الصبر عن المغريات والشهوات والشبهات. ولما كنا نعيش اليوم فتنا عظيمة قد تهلكنا إن لم نعتصم منها بالله تعالى ونتمسك فيها بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح، فعلى المسلم أن يحرص على تجنب الفتن والخوض فيها وأن يستعيذ بالله منها. ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب التعوذ من الفتن، وما كان عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من الفتن. وأخرج البخاري تحت هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكلم الناس يعني في الفتن، فلف كل رجل من أصحابه رأسه في ثوبه يبكي ويقول أعوذ بالله من سوء الفتن. وأخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله في صلاته من فتنة المحيا وفتنة الممات، أي من الفتن التي تقع في الحياة ومن الفتن التي تكون بعد الموت كفتنة القبر. أما المشاركة اليوم في الفتن فهي سهلة، سهلة الأسباب مفتحة الأبواب، ولا سيما عن طريق إثارتها وتهييجها من خلال الكتابة أو التعليق في وسائل الإعلام والاتصالات بمختلف أنواعها. أخرج البخاري أيضا في صحيحه في باب الفتنة التي تموج كموج البحر عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال كان السلف يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يعني أن السلف رحمهم الله كانوا يرددون هذه الأبيات التي تصور عواقب الفتن ومآلها القبيح، حتى لا يغتروا بفتنتها وزهرتها في أول أمرها، فيكون استحضار سوء عواقبها سببا في البعد عن الخوض فيها. وقد أدب الله سبحانه وتعالى المسلمين بأدب عظيم كما سمعنا في الآية التي تلونا قبل قليل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر سبحانه عامة المسلمين برد الأمور الكبيرة المتعلقة بأمن الأمة وعزها واجتماعها وحقن دمائها ونحو ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر فيهم، وهم أهل العلم وأهل الحكم، حتى يتخذوا فيها من القرارات ما تحصل به المصلحة العامة، بخلاف ما إذا دخل فيها من ليس منهم فإن دخولهم يضر ولا ينفع، لأنهم يدخلون فيما لا يعرفون حقيقته أو لا يعرفون حكمه أو لا يدركون عواقبه، وإنما يتصرفون بحكم العاطفة، وربما كان الذي يحرك عواطفهم ويهيجهم من يريد بهم الشر والهلاك من حيث لا يشعرون. فكثير ممن دخل في الفتنة التي قضت على عثمان رضي الله عنه ما كان يعلم أن المهيج المثير لها هو ابن سبأ أحد اليهود الذين أظهروا الإسلام وأخذ يكيد له من الداخل، حتى حقق كثيرا من أمانيه على أيدي الرعاع الهمج الجهلة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يقول ابن حجر في الفتح شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشرف لها، أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها، مثل ما نقول اليوم عند حب استطلاع، عند البعض حب استطلاع لما يدور في هذه الفتن، وهو داخل تحت هذا أو هذه العبارة: من يشرف لها تستشرفه. ثم قال رحمه الله: تستشرفه أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. إذن هذا أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط: من يشرف لها أي الفتنة يطلع عليها أو يتطلع عليها، تستشرفه أي تهلكه، هذا هو جواب الشرط. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين؟ فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال عليه الصلاة والسلام: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وهنا تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى أن يعمد الرجل إلى سيفه فيدق على حده بحجر حتى لم يعد صالحا للاستعمال. يعني لو فكر أن يدخل في هذه الفتنة فلن يجد سلاحا صالحا للاستعمال. قال الماوردي رحمه الله، وهذا من أجمل ما ذكره الماوردي فيما يناسب هذه النوازل التي نعيشها في هذه الأيام، يقول: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحلة مبتدعة ومذاهب مخترعة يزوقون كلاما مموها، يعني كلامهم أصلا لا يصلح لكن يزوقونه حتى يظن الناس أنه كلام جميل، وإلا لو تركوه على حقيقته لما قبله الناس. إذن هم يزوقون كلاما مموها ويزخرفون مذهبا مشبوها، يخلبون به قلوب الأغمار ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار، فيصب الناس إليهم وينعطفون عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. فتصير حينئذ الكلام الآن الماوردي، فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب أهل الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم، فتجمعوا ورأوا هذه الملايين والجماهير والحشود تجتمع في الساحات وفي الشوارع، اسمع ماذا يقول: فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم، يعني العباد الجهلة الذي يتعبدون على جهل، فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، يطعنون في الحاكم ويحاولون تشويه صورته عند الناس، قبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. انتهى كلامه رحمه الله. اللي يحصل الآن في العالم الإسلامي، بعضهم يصفه بأنه نصر وتوفيق وتسديد وتأييد، أما العلماء الربانيون فلهم وجهة نظر أخرى، لأنهم ينظرون بعلم ويتأملونها بفقه ويسبرونها بحكمة، ليس كهؤلاء المتسرعين الذين تبهرهم مظاهر الثورات والنوازل والحوادث والوقائع فيصدرون عليها أحكامهم بخلاف ما ينبغي أن تكون عليه في الحقيقة. تعالوا نسمع ماذا قال سماحة مفتي عام المملكة حفظه الله، يقول: إن من أسباب الفتن والغواية والضلال إثارة الفتن بين الشعوب والحكام من خلال المظاهرات والمسيرات التي لا هدف لها ولا حقيقة لها، وإنما هي أمور لضرب الأمة العربية الإسلامية. اسمع الفقه: إنما هي أمور لضرب الأمة العربية الإسلامية في صميمها وتفريق كلمتها وتشتيت شملها وتقسيم بلادها والسيطرة على خيراتها، واصفا سماحته نتائجها بالسيئة والعواقب الوخيمة لما فيها من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وعيش الناس في رعب وخوف وضلال. أما العلامة صالح الفوزان فيقول: إن أعداءكم من الكفار والمنافقين لا يروق لهم ولا يستريحون أن تعيشوا على هذه الحالة، فيريدون أن يفرقوا كلمتكم، ويريدون أن يفسدوا أمركم، وأن يشتتوا جماعتكم، وأن يسقطوا حكامكم، ويفرقوا دولكم. وهذا مشاهد في هذه الأيام، فإن الكفار عجزوا عن صد الإسلام وانتشاره في المعمورة وزيادة أتباعه بعد انتشار وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية التي تبين هذا الدين وأحكامه، فلذلك لا يزال يمتد ولا يزال الدخول في الإسلام مستمرا على ضعف من أهله، ولكنه دين قيم تتقبله النفوس الطيبة. فلما رأى الكفار ذلك، يعني انتشار الإسلام، وأنه لا يمكن صده بالقوة، لجأوا إلى طريقة خبيثة، وهي تفريق المسلمين وإسقاط دولهم حتى تعم الفوضى وتضيع الأموال وتنتهك الأعراض ويفسد الأمر. عند ذلك تقر أعينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فإنه ناصر دينه رغم أنوفهم. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن في فرق ولا ما في فرق بين كلام العلماء وبين دعاة الثورات؟ في فرق، بل ليس هناك نسبة ولا تناسب. كلام دعاة الثورات التهييج والإثارة وإشعال الفتنة، بل إضرام النار على ما هي لتشتعل أكثر، ومدح من يموت في تلك الساحات والثناء عليهم والتصفيق لهم وحثهم على المزيد. أما علماؤنا فقد سمعتم بنظرتهم البعيدة والثاقبة كيف حكموا على ما يحصل في الواقع. المحور الثاني: الإعلام ودوره في إثارة هذه الفتن. لا شك أن للإعلام خطورة، وخاصة في زيادة إشعال نار الفتنة. الإعلام كما يسميه بعضهم السلطة الرابعة، بل بعضهم قال أنها أصبحت السلطة الأولى، فهي التي تتحكم في كثير من القرارات، بل وتحول كثيرا من المسلمات إلى أمور مشتبهات، والعكس صحيح. ومن هنا تأتي خطورة الإعلام، فإن تتبع أخبار الفتن هو أول الطريق للتورط فيها. إذن ما هو أول طريق للتورط في الفتن؟ تتبع أخبارها. ولأن الإعلام عموما أخطر سحر للتأثير في عقلية المصغي إليه، فكيف إذا كان الإعلام خاصا بالفتن التي تهز الكيان؟ وكيف إذا تولت بعض القنوات الفتن وتخصصت في نشرها دون غيرها من الأخبار؟ وكيف إذا كان الإعلام مأخوذا من مخبرين لا يعرفون بعدالة؟ بل كيف إذا كانوا كفار أصلا؟ فإن من الخطورة بمكان أن يستسلم المبتلون بتتبع الأخبار السياسية للإعلام المغرض، ويتنكر بعضهم لبعض، وما هيج بعضهم على بعض إلا تلك الأخبار التي ما جعلهم يصدقونها إلا الانبهار بالغرب. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في خبر الفاسق من المسلمين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكيف بخبر الكافر أو المنافق وقد قال الله فيهم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم؟ الكافر والمنافق يبغونكم الفتنة ويحرصون على إيقاعكم فيها وفيكم سماعون. ولم يقل سامعون، سماعون فيها صيغة مبالغة، أي فيكم من يحرص على سماعها وربما تأثر بها. والذي يزيد الأمر مرارة أننا عندما نستمع إلى مثل هذه الأخبار، نستمع المتحدث في الإذاعة أو في القناة يقول وقد ذكر مصدر مسؤول. من هو المصدر المسؤول؟ ليس من شأنك أن تسأل. وقد ذكرت مصادر إخبارية، من هي؟ ليس من شأنك أن تسأل. وقد ذكرت وكالات أجنبية، من هي؟ ليس من شأنك أن تسأل، شأنك أن تستقبل فقط. وهذا الذي ابتلينا به كثير من المسلمين، أصبح طبق استقبال فقط، يستقبل كل ما يبث ثم يناقش فيه أقرباءه وأصدقاءه في بيته أو في جلساته أو في منتدياته، ويعقد عليها الولاء والبراء، وهي مجرد أخبار قد لا ترتقي إلى الصحة. كيف بينها إذا وصل الحال إلى هذا المستوى؟ فبعض الناس يأخذ الخبر وينقله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي الرواية الأخرى كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالذي يحدث بكل ما سمع أو لا يبعد أن يكون داخلا تحت هذا الوعيد والعياذ بالله. إن في أخبار الفتن جاذبية لا تجهل لما فيها من الغرائب، والإنسان نسيب كل غريب. ولذلك كان السلف رحمهم الله يجتهدون في صم آذانهم عنها. عن ماذا؟ عن أخبار الفتن، فيحفظون سمعهم من التطلع إليها كما يحفظون ألسنتهم من التكلم فيها، مع أنهم كانوا ذوي قلوب قوية وعلى خبرة واسعة بالفتن الغوية، لا سيما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ثم فتنة الجمل وصفين. روى ابن سعد بسند جيد أن مطرف بن عبد الله قال لبثت في فتنة الزبير 9 أو 7، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. يقول مكثت 9 أو 7 في فتنة الزبير، لا أتلقى أخبار ولم أستخبر. هذا من حرصهم على أن لا يدخلوا في أسماعهم أو في قلوبهم شيئا من أخبار الفتن. وقال القاضي شريح لبثت 7 أو 9 في الفتنة ما خبرت فيها ولا استخبرت وما سلمت. قيل كيف ذاك يا أبا أمية؟ قال ما التقت فئتان إلا مال قلبي إلى إحداهما. يقول ما التقت فئتان إلا مال قلبي إلى إحداهما. وهكذا الحال، إذا سمعت خبر التقاء فئتين قد يحصل في قلبك أن الحق مع هذه أو أن الحق مع هذه، فلا بد أن يكون هناك ولو شيء يسير من الميل. ولذلك كان من منهج أهل السنة السكوت عما شجر بين الصحابة. لماذا؟ لأنك إذا سمعت ما شجر بين الصحابة قد يكون في قلبك ميل لإحدى الطائفتين على حساب الطائفة الأخرى، وهذا ما حذر منه السلف وجعلوه أصلا من عقيدتهم يذكرونها في كتبهم ومؤلفاتهم، السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. الغالب الذي يحصل الآن من هذه الفتن والحوادث والنوازل، الغالب تكون شرارتها بين الحكام والمحكومين، وصنف همه إثارتها وإشعالها بكل ما يملك من وسائل، سواء من قلم بالكتابة أو عبر الوسائل المرئية أو المسموعة، ليس لهم هم إلا إثارتها وإشعال نارها. والضحية التي يزج بها في هذه الفتن وفي هذه الساحات وفي هذه الحوادث وفي هذه الوقائع هي الشعوب والجماهير، وهي الحطب التي تشعل بها النار. فإذا حصلت المصيبة وسقطت تلك الحكومات، جاءت تلك الأقلام وتلك الألسن التي كانت تهيج، جاءت لتتقاسم الكعكة فيما بينها، وربما لا يكون لتلك الجماهير من شيء أو من نصيب سوى الصراخ والعويل. يقول عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فأضرب عنق الآخر. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان للمسلمين في بلد إمام وجاء آخر ينازعه أن يضرب عنق الآخر، بل قال في رواية: كائنا من كان، يعني حتى لو كان ظاهره الخير والصلاح لا يغتر بهذا كائنا من كان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومما يترتب على البيعة للحاكم الصبر على جوره وعدم الخروج عليه. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني في الدنيا استئثار بالآل بالوظائف بالعقارات، ها، بالدنيا. وأمورا تنكرونها أي في الدين. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ الصحابة يسألون ويستفتون كيف نفعل إذا حصلت هذه الأمور التي يكون فيها أثرة والأمور التي تنكر. قال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. إذن هذا هو العلاج، أن تؤدي إليهم حقهم من السمع والطاعة في طاعة الله. ولعل سائلا يسأل ويقول: طيب وحقنا أين يذهب؟ فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا التساؤل فراغا، بل جوابه في هذا الحديث: سلوا الله حقكم، سلوا الله حقكم. وذلك نسمع اليوم من دعاة الثورات: اخرجوا إلى الشوارع، اعتصموا في الميادين، طالبوا بحقوقكم، اسقطوا هذه العروش الظالمة، افعلوا افعلوا افعلوا. الرسول يقول: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. إذن هذا هو الهدي النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يكون أحد في الأمة أرحم بالأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، لن يكون أحد أبدا أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الرحمة المهداة، يقول للأمة الطريقة في مثل هذه النوازل. وفي حديث أبي هريرة قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا. لاحظوا يا أخوان كلمة فاصبروا جاءت بالفاء التي تفيد التعقيب بدون تراخي، وأيضا تفيد السببية، أي أنكم إذا رأيتم هذه الأثرة فاصبروا. ولعل سائلا يسأل: طيب الصبر إلى متى؟ أيضا يأتي هذا الحديث بالجواب مباشرة: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني صبر أبدي، لا سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا إلى يوم القيامة، صبر أبدي. ليس كما نسمع اليوم بعضهم يقول: كيف نصبر 43 سنة، كيف نصبر 32 سنة على هذا الطاغية وعلى هذا الحاكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إذن هو صبر أبدي. وفيه أيضا من الفائدة أن في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر واتباع سنته أن تكون المكافأة الشرب من الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فاصبروا حتى تلقوني يوم القيامة، وإنما ذكر الحوض لمزيد فائدة. فاتباع سنته صلى الله عليه وسلم بالصبر والتمسك بها هو مما يكافأ به العبد يوم القيامة بأن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. لاحظ هذا حديث آخر وأيضا فيه عبارة فليصبر، ما قال فليكفر، ولم يقل فليفجر، ولم يقل فلينتحر، قال فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. اتفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر جعل لها قسيما وهي مفارقة الجماعة، فعدم الصبر هو في الحقيقة مفارقة للجماعة. وإذا حصلت المفارقة للجماعة ولو شبرا يعني شيئا يسيرا فميتته ميتة جاهلية، لأن الجاهلية لم يكونوا يروا سمعا ولا طاعة للحكام. ولذلك هذه من المسائل التي خالف فيها الإمام محمد بن الوهاب أهل الجاهلية، فكانوا يرون السمع والطاعة مذلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل السمع والطاعة للحاكم دينا نتعبد الله به. وفي حديث أنس لما شكوا إليه ظلم الحجاج قال اصبروا، لاحظوا أيضا كلمة اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن حتى الصحابة الذين لاقوا من أذى الحجاج ما خرجوا بمظاهرات ولا سووا ثورات، بل لما جاءوا يشكون إلى أنس، وهذا فيه دليل للرجوع للعلماء، أرشدهم إلى الصبر ووجوب الصبر، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وأكد هذا بقوله سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي ليس هذا الكلام من عندي، إنما هو وحي، والعصمة في الوحي وفي اتباع الوحي. أما في اتباع الأهواء واتباع شواذ الآراء فلا يلومن المتبع لها إلا نفسه. بل أحمد بن حنبل الإمام إمام أهل السنة لما جاءه القضاة والعلماء وشكوا إليه ما حصل في عهد المعتصم والواثق والمأمون، شكوا إليه ما قاله وما فتن الناس عليه من القول بخلق القرآن وأن هذا يوجب الخروج، فلما جاءوا إلى الإمام أحمد وأرادوا أن يقرهم على الخروج قال لا، الدماء الدماء، هذا خلاف الأثر، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وبالفعل أشهر قليلة ومات المعتصم، ثم خلفه الواثق والمأمون ثم الواثق، ثم أخلف الله على أهل السنة بالمتوكل، وأخرج الإمام أحمد من السجن، ونصرت السنة وأهلها والحمد لله بدون مظاهرات بدون شيء. وهذا في الحقيقة مثال تطبيقي في حياة الأمة يجب أن تستفيد منه من أئمة أهل السنة رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا، ولم يقل تظاهروا ولا اعتصموا ولا اخرجوا للساحات أبدا، فاصبروا. ولا يمنع أيها الأحبة هذا الصبر من النصح، لكن بالطريقة المشروعة كما سيأتي، بالطريقة المشروعة كما قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك تساؤلا في أحاديثه أوتي فيها جوامع الكلم، فما تجد سؤالا ينقدح في ذهنك إلا وفي الحديث جوابه. هنا يقول عليه الصلاة والسلام فلا يبديه علانية. اللي يحصل اليوم أكثر الذين يتكلمون في السلطان أو في الحاكم في القنوات أو في الشبكات العنكبوتية أو في المنتديات أو في مواقع أو مدونات، يتكلمون وينشرون يزعمون أنهم بهذا ينصحون، وهذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبديه علانية، وهؤلاء أبدوه علانية بل كافحوا ليلا ونهارا على نشرها علانية. وليأخذ بيده وليخلو به فإن قبل منه فذاك. قد يقول قائل طيب وإذا ما قبل، أنا نصحته وأخذت بيده وخلوت به لكن ما قبل. الجواب في آخر الحديث وإلا كان قد أدى الذي عليه. خلاص أديت الذي عليك، يعني أنت لابد مع كل نصيحة أن يهتدي الحاكم أو يهتدي العاصي، هذه ليست إليك. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا له إن عليك إلا البلاغ، فهل أنت تريد أن تكون مستجاب في دعوتك وفي نصيحتك أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، إن عليك إلا البلاغ، وهذا هو دور الناصح. أما السلف في مناصحة الحكام فلهم في هذا منهج. يقول قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه لو أتيت عثمان فكلمته يعني تنصحه، فقال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني كل ما أنصحه تريدون أن أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. اللهم ارض عنهم. ما أجمل هدي الصحابة، فيه الخير وفيه السداد وفيه التوفيق والنجاح. وقال سعيد بن جمهان رحمه الله أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقلت له إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. يقول فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. ولما سأل سعيد بن جبير رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما فقال آمر إمامي بالمعروف، يسأل سعيد بن جبير يسأل ابن عباس آمر إمامي بالمعروف، قال ابن عباس إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك. اليوم يثيرون أثر ويستشهدون به كلمة حق عند سلطان جائر، فلا بد من القول بها. لكن لو تأملنا الحديث على فرض صحته أنه ذكر العندية، كلمة حق أين؟ عند سلطان جائر. بل قال العلامة بن عثيمين رحمه الله لا يعرف أثر عن السلف فيه مناصحة الإمام إلا أمامه، لا يعرف أثر فيه مناصحة للحكام عن السلف إلا أمام الحاكم. أما اليوم لا، من على المنابر ومن على المنتديات ومن على الانترنت، وحدث ولا حرج. الحقيقة الوقت داهمنا، ولكن لعلي أختم بهذه الشبهة التي نسمعها اليوم، نسمع من بعضهم الذين يثيرون هذه الثورات يقولون الحاكم الفلاني اغتصب السلطة، تسمعون هذا في الإعلام بكثرة، الحاكم اغتصب السلطة. هم يريدون أن يثيروا حفيظة الجماهير ضد الحاكم أنه اغتصبها، وولاية الحكم تكون بثلاثة طرق ذكرها العلم في كتب مصنفات، إما أن تكون بالاستخلاف من السابق إلى اللاحق كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر استخلفه على المسلمين، وإما برأي أهل الحل والعقد كما جعلها عمر بن الخطاب في ستة من أهل الشورى فاختاروا عثمان،
وإما بالتغلب، وهذا يستشهدون له بمثال كما حصل في عهد عبد الملك بن مروان. بل ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة الدعوة كالإمام محمد الوهاب أن الحاكم إذا تغلب لا يجوز الخروج عليه بالإجماع. بل يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز ولا يحل لأحد أن يبيت تلك الليلة إلا وفي عنقه بيعة لذلك الحاكم المتغلب، لأنه خلاص استتب الأمر له. لو بدأنا نأخذ بهذه الطريقة لن يبقى لنا إمام، ولن يبقى لنا أمن، ولن تبقى لنا حياة، وتصبح الحياة مهددة بهذه الفتن والدماء والقتل وهتك الأعراض، نسأل الله العفو والسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر شرارهم. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا البصيرة والحكمة في التعامل مع مثل هذه الحوادث والنوازل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله، صلى الله على رسول الله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. حقيقة الندوة أعرض شيئا بيني عرضا بينا منه على قضية العلم والتماس الحق بالباطل على هذه المهنات وحرمهم بما يسلم بما يعلم وإصغارهم من أحد أراجعهم مستمعات الباطلة التي يقولها ما يقولون لأجل الإنسان منها وتبديل كلماتها ومنع قلوبها من الأمن على قادتنا مما سلم بشر كثير وبدعا. نحن أولا أن الله جل وعلا أوجب عليهم أن يكون قياما دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله فعل ما يريد. فلولا الإمامة والخلافة والقيادة لعاش الناس في كما يقولون شريعة الغار، يأكل القوي الضعيف ويبنيه، ولا عدل ولا ميزان يرجع الناس إليه. فمن رحمة الله بالخلق أن يهيئ لهم من أمره رشدا وأن يجعلهم قادر التوحية تقودهم. ولهذا القيادة مهما كانت فهي وسيلة إلى حقن الدماء وحفظ الأموال وصيانة الأعراض. وإذا فطئت القيادة وضعفت عمت الفوضى والبلاء وحصل على الناس ما حصل. ولهذا هذه الفتن والمصائب التي ابتلي بها بعض المسلمين في زماننا هذا فتن عمياء صماء، كما أخبر النبي: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فتن التبس بها الأمر وضاع بها الحلم والعقل وأصبحت فوضى. المراد من الفتن تدمير كيان الأمة، تدمير قوتها وبنيتها، قتل علمائها من علماء شريعة أو طب أو هندسة، يعني اختيار القيادات النافعة وقتلها والقضاء عليها لتكون الأمة باقية بلا قيادة بلا خير بلا علم. فالفتن والعياذ بالله مصائب عظيمة. الإسلام بتوفيق من انتشر العالم
انتشارا عظيما بوسائل الإعلام والتقن الحديثة التي بلغ الناس هذا الدين وسمعوه وأصلوا إليه تحقيقا لقول يظهره على الدين كله. فلا شك أن أعداء الإسلام حقدوا عن المسلمين لما رأوا الزحف الإسلامي قد انتشر وأوشك أن يهدد حضاراتهم وظلمهم وعدوانهم. رأوا أن يسلطوا الأمة بعضها على بعض ويشغلوا بعضها بعض ببعض ويلهوا بعضها عن بعض حتى أصبحت الأمة في غاية من الجهل والبعد عن الهدى. فعادوا في دمائهم، دمرت البلاد، سبقت الدماء، انتهكت الأعراض، نهبت الأموال، دمرت البنية التحتية. أصبحت الأمة الآن في غاية من الدمار، يعني أخروا أنفسهم نصفا أكثر ولن يستطيعوا أن يعودوا إلى ما كانوا عليه إلا بسيط طويلة. لماذا؟ لأن هذه الفتن المصائب التي لا تدري من اضطروا فيها، فيها يشترك فيها أطراف متعددة، لا تدري من هي الحكام مع خصومهم مع أناس آخرين مع المدخنين يعني متلبسين بهم. المهم إنها فتنة عمياء صماء لا تدري ما النهاية منها ولا الغاية منها، وهي بلاء عظيم. ولهذا نحن في نعمة عظيمة من الله وفضل كبير في هذا البلد المبارك وفي هذه القيادة المباركة التي وفقها الله للخير وأصبح الناس بطمأنينة وراحة وطيب عيش وهناء عيش واستقرار بأسباب تحكيم هذه الشريعة وإعلان شعائر الدين والأخذ على أيدي المفسدين والقضاء على المجرمين والمخربين والضالين. أيها الإخوة، إن وإن الوسائل الحديثة اليوم والتقنية الحديثة والقنوات وبعضها الفضائية شغلها الشاغل سب الإسلام وأهله والفرح بانتقاص المسلمين والسعي في تلبيس الشبه على الناس. هؤلاء أعداء لديننا، أعداء لنا، أعداء لديننا وأخلاقنا، لا نغتر بهم ونظن أن هذه الأصوات مزعجة وهذه الأراجيب والأكاذيب حق كل ما يقول الكذب يفترون الكذب. إنما يفتر الكذب، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بالله. الأكاذيب رخيصة عندهم، فكل أحاديث أراجيب وأباطيل. فلنتقي في أنفسنا ولنحافظ على ديننا ولا نصغي إلى هذه الدعوات المضللة، فإنه لا خير فيها، إنما تملأ القلوب حقدا. وهؤلاء القائمون عليها معروفون بضلالهم وانحراف الهدى والعياذ بالله وانتصاب الأعداء للأمة ولدينها وأخلاقها. حفظنا الله وإياكم الإسلام وحفظ على ديننا وأمننا وأصلح قيادتنا ووفق الله ولي أمرنا وولي عهده لما في خير والصلاح، وصلى الله على محمد.